يعقوب بن إبراهيم الزهري وأبوه إبراهيم بن سعد الزهري وصالة بن كيسان ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وعبد الله بن العباس وأبي بن كعب. كان السابق 8 سنة. وهنا أخرجه بإسناد أقل، فقال حدثنا أبو القاسم خالد بن خليل. أبو القاسم خالد بن خليل هذا كان قاضي حمص، ولم يخرج له مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا ابن ماجه، وقد أخرج له النسائي بواسطة، ولم يخرج له البخاري إلا من موضعين من الصحيح هذا أحدهما. وقد تكلم البخاري ذكره في التاريخ فترجم له، فقال أبو القاسم محمد بن خليل قاضي حمص صدوق، وصفه بأنه صدوق فقط. وكذلك وصفه النسائي بأنه لا بأس به، وقال الدارقطني لم يرو له مناكير، وذكره ابن حبان في الثقات، وكذلك وثقه العجلي قال ثقته. وكان قاضي حمص، وهو هنا أقصد في ضبطه خلي كعلي، ضبطه كعلي بفتح الخاء وكسر اللام، ومعناه الخالي من الهم. ولهذا يقول العرب ويل للشفي من ويل للخلي من الشفي، ويل للخلي من الشفي معناه المحزون، إذا رأى غير المحزون فإنه سيحسده على ما هو فيه ويتمنى زواله عنه. ولهذا يقول الشاعر في وصف بكاء الحمام، يقول شجا قلب الخلي فقال غنى، وضرح بالشجي فقال ناحى. قل إن صوت الحمام شجا قلب الخلي عجبه فقال غنى، وضرح بالشجي أحزنه لأنه ذكره بحزنه فقال ناحى بكى. وهو هنا يحدث عن محمد بن حرب، ومحمد بن حرب هو الذي سبق في الباب السابق سبق ترجمته. وفي هذه الرواية التي لدينا قال الأوزاعي، وفي رواية الأصيلي في صحيح البخاري قال حدثنا الأوزاعي. أما هذه الرواية التي لدينا وهي رواية الجمهور من روى الصحيح وهي قال الأوزاعي، فإنها ليست من باب التعليق وليس الحديث منقطعا، لأن محمد بن حرب ليس مدلسا، وقد سمع هذا الحديث من الأوزاعي كما صرح بذلك في رواية الأصيلي. وحتى لو لم نجد رواية الأصيلي مفرحة بالتحديث فإن قال هنا تحمل على السماع. ولهذا قال العراقي في ألفيته في مثل المعلق بعد الأبيات التي سقناها، وإن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره، أما الذي لشيخه عذاب قال فكذي عن عنك كخبر المعاذب لا تسأل من حزم المخالف. ابن حزم يرى أن هذا النوع من التعليق، ولذلك رد حديث البخاري الذي أخرجه الصحيح قال هشام هشام عمال حدثنا صدقتي في شأن القوم الذين يأتون في آخر الزمان يستحلون الخمر والمعاتف والحليب يمسحون قرادة وخنازير، فرده ابن حزم بسبب قول البخاري قال هشام حدثنا صدقتي. هشام هنا هو هشام عمال وهو شيخ البخاري، وعزى له بقوله قال ولم يقل حدثنا، فرأى ابن حزم أنه لم يسمع منه هذا الحديث وأنه معلق ولذلك رده. وهذا مردود لأنه قد صرح في الاجتماع في سنن أبي داود، وأيضا فإن البخاري هنا قال بصيغة الجزم، وحتى ولو كان تعليقا فإنه تعليق صحيح عنده. الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد، أصله من السند وجاء في سبيل السند، جاء جده كان جده في سبيل السن، وكان اسمه هو في الأصل عبد العزيز، ولكنه لما عقل غير اسمه فسمى نفسه عبد الرحمن. وقد يكون هذا فقط الفضل لأن هذا الاسم ورد أنه أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فاختار هذا الاسم سمى نفسه عبد الرحمن بدلا من عبد العزيز التي سماه بها أبوه. ونسبته هذه إلى الأوزاع مختلف فيها، فقيل هو منسوب إلى الأوزاع بطن من حمير فيمكن أن يكون مولا لهم أو أن يكون ساكنهم فنسب إليهم، وقيل منسوب إلى الأوزاع وهم بطن من همدان فلعله أيضا ساكنهم أو نسب إليهم، وقيل منسوب إلى أوزاع القبائل وهي بقاياها بالشام، وذلك أن الناس لما خرجوا في الجهاد والغزو كانت تجتمع بقايا من قبيلة فلا تكون كيانا مستقلا لتلك القبيلة، وإنما تندمج مع بعض أفراد القبائل الأخرى فيسمون جميعا بالأوزاع أوزاع القبائل. وقيل سمي بمحلة بدمشق خارج باب الفراديس كانت تسمى بالأوزاع وكان يسكنها، فهو في الأصل كان من دمشق ثم انتقل إلى بيروت قد عاش فيها، وهو من تابع التابعين وقد لقي بعض كبار التابعين حتى حدث عنه بعض التابعين، هذه من المفارقات العجيبة، قد حدث عنه بعض كبار التابعين مثل قتادة بن دعامة تحدث عن الأوزاع ورأى هو محمد بن سيرين ولم يحدث عنه، ورأى كثيرا من الكبار من التابعين، وكان إماما لم تخرج الشام في عصر تابع التابعين مثله، ولهذا أقر له أهل عصره جميعا بالإمامة وأجمعوا على إمامته لم يتكلم به أحد، وقد أفتى وهو في السنة الثالثة عشرة من عمره، وقد روي له من الفتاوي 80,000 مسألة في الفقه، 80,000 مسألة في الفقه بالإضافة إلى أحاديثه التي لا حصر لها. ورحل في طلب العلم كثيرا، ولما أتى مالكا يريد أن يروي عنه الموطأ قرأه عليه في 40 يوما، فيقول التفت إلينا أبو عبد الله يعني مالكا فقال قلما تفهمون، كتاب ألفته في 40 سنة تأخذونه في 40 يوما قلما تفقهون فيه. فهذا الكتاب الذي ألفه مالك في 40 سنة ما كان يتوقع أن يروى عنه في 40 يوما فقط، ولكن يجاب عن هذا بأن الأوزاعي لعله قد حسب الموطأ من قبل فهم ما فيه فأخذه في 40 يوما لأنه ليس من أهل البلدة وهو مسافر. وأيضا قد ذهب إلى مكة في الحج فسمع سفيان الثوري بأن الأوزاعي آت في حجاج الشام، فخرج يهرول مستقبلا له، فاستقبله خلف ذي طوى فنزع زمام بعيره من القطار ووضعه على رقبته وجعل يقود به، فإذا مر بجماعة قال الطريق للشيخ، طريق للشيخ، يريد أن ينبه الناس إلى مكانة الأوزاعي. وهذه سنة من سنن السلف وبالأخص العلماء أن بعضهم كان يبرز شخصية بعض ويوقره ويجله، فإجلاله له من إجلاله للعلم الذي يحمله أيضا إجلال لنفسه، فإجلال بعضهم لبعض إذا كان العلماء دائما يجل بعضهم بعضا فهذا راجع إليهم هم بالمذية، لأن تعظيم أحدهم تعظيم لجميعهم وإهانة واحد منهم إهانة للجميع. فلذلك ينبغي للعلماء في كل عصر من العصور أن يقتدوا بهدي هؤلاء السلف الذين كان أحدهم يفعل مثل ما فعل سفيان الثوري بالأوزاعي. فلذلك ينبغي للعلماء دائما أن يحرصوا على توقير العلماء وإعلاء منزلتهم وعلو شأنهم، وأن يذكروا ما فيه وأن لا يتحدثوا عنهم إلا بخير. فقديما قال الرازي يا أقرع من حادثين يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع، فما حصل لأحد منهم إلا ما ينسحب على جميعهم لأنهم جميعا طبقة واحدة. فلهذا كان سفيان الثوري وهو من هو في مكانته يستقبل الأوزاعي مهرولا من هذه المسافة ليأتي به. وقد توفي الأوزاعي رحمه الله تعالى في سنة 57 ببيروت مرابطا في الثغر في سبيل الله، قد خرج من داره مرابطا في الثغر، وذلك أن كثيرا من العلماء أيضا كانت لهم سياسة غريبة، إذا رأوا أن مكانا ما قد أدبر الناس عليه وقلوا فيه وكان المكان يخاف عليه أن يغزوه الروم أو أن يصولوا على أهله أو أن يخرب، سافر أحدهم إلى هذا المكان واستقر فيه لأنه يعلم أن طلبة العلم سيجتمعون حوله ويلتفون إليه، فيبدأ هذا المكان ينشط من جديد وتنشط رحلته إليه رحلته إليه وتنشط تجارته. لذلك الأوزاعي كان في دمشق في عاصمة الشام مستقرا في داره، لكن لما رأى أن الثغرة يخاف عليه من الروم سافر إليه وسكن فيه، فجاءه الناس والتفوا عليه واستقر في بيروت. ووفاته كانت في حمام دخله وخرج صاحب الحمام وأغلق عليه الباب، فلما رجع فتح الباب فوجد الشيخ مضطجعا على يمينه مستقبلا القبلة قد مات رحمه الله تعالى. ويوم وفاته حضر خلق عظيم، فلما دفنوه قام أمير الثغر هو أمير بيروت فوقف على قبره فقال: رحمة الله أبا عمرو، فقد كنت أخافك ما لا أخاف من ولاني. فكان خوفه الأوزاعي أشد من خوفه الأمير الذي ولاه، أمير المؤمنين الذي ولاه، فكان يهابه هيبة عظيمة. وهكذا كان شأن العلماء دائما، كان الأمراء يهابونهم حتى لا ينشق، حتى غير الأمراء العوام يهابونهم هيبة عظيمة، إذا كان شخص فاسقا لا يمكن أن يظهر شيئا من فسقه أمام العلماء، إذا كان صاحب بدعة فإنه يستحي من العلماء بها، وهكذا في كل شيء، إذا كان مثلا ناقص المروءة فإنه يستحي من العلماء ويجلهم على أن يمارس شيئا من الأمور التي تهريب المروءة. ولهذا يقول أحد المشايخ رحمه الله تعالى في مرضية الشيخ من العلماء، يقول: سيغري بفعل المكرمات لساقه ويحميك أنسات القبيح احترامه. سيغري بفعل المكرمات لساقه، لأنك تعلم أنه إذا سمع أنك قد فعلت مزية أو فعلت أمرا جيدا من ناحية الشرعية أو من ناحية المروءة فإنه سينبثق له، فإنك تتوابع، هذا يكون دافعا وحافزا لك على المبادرة بالخيرات. ويحميك أن تأتي القبيح احترامه، أما القبيح فيحميك من الوقوع فيه احترامه، وهذا ذئب العلماء دائما وهو من الخصال الحميدة. لا نطيل في ترجمة الإمام الأوزاعي، فهو في الغالب معروف لديكم، وهو أحد أئمة المذاهب الذي المعدودين الذين قلدهم الناس وتعبدوا على مذاهبهم. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله تعالى في نوم مجتهد المذاهب: قل والشافعي ومالك، الشافعي ومالك والحنظلي إسحاق والنعمان وابن حنبل وابن عيينة مع الثوري وابن جرير مع الأوزاعي والظاهري وسائر الأئمة على هدى من ربهم ورحمة. هؤلاء العشرة الذين اشتهروا بأنهم متبوعون وسهرت مذاهبه. وقد كان أهل الشام برهة على مذهب الأوزاعي حتى اشتهر فيهم مذهب مالك، ثم دخلت من المذاهب الأخرى. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لم يدخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من أبي محمد في علم القدامة رحمه الله تعالى، كان من أشهر من دخل الشام من الفقهاء بعد الأوزاعي. الأوزاعي هنا يحدث بهذا الحديث عن الزهري، وهنا يرتقي الإسنادان، فهذا الإسناد خالد بن خلي عن محمد بن حرب عن الأوزاعي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب سبعة أشخاص. والإسناد السابق محمد بن غرير عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن كيسان عن الزهري بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس عن أبي بن كعب ثمانية أشخاص. فكان هذا الحديث أعلى من السابق، فلعل في هذا العلو هنا يأتينا ملمح لما ذكرناه في السابق، أن رحلة في طلب العلم تأتي من أهدافها طلب العلو في الإسناد. فكأننا الآن في رحلة في طلب العلم، وفي السابق كان لدينا هذا الحديث بسنده وثمانية أشخاص، والآن أفادتنا هذه الرحلة أن وجدنا هذا الحديث من طريق الأوزاعي فاقتصر عنا رجلا، فكان الحديث لدينا من طريق سبعة أشخاص بدل الثمانية، سقط رجل. وذلك أن الأوزاعي وصالح بن كيسان كلاهما من أصحاب الزهري وكلاهما من كبار أصحابه، وقد مات قديما، ولكن صالح بن كيسان كان أسن من الزهري ومات قبل الأوزاعي بكثير، لأنه مات بعد سنة 400 واختلف في سنة وفاته، لكن الثالثة أنه مات بعد سنة 400، ولذلك قد سبق أنه أيضا اختلف في مدة حياته كان عاشر، فذكر ذكر الحاكم أنه عاش 163 سنة. ورد عليه الحافظ ابن حجر وقال هذه غلطة قبيحة ما أدري من أين دخلت على الحاكم رحمه الله تعالى. وقال ابن حجر رأيت بخط الذهبي قال ما أظن أنه قد بلغ 90، ما يظن ما كان الذهبي يتوقع أن صالح التي كان قد بلغ 90. فالأوزاعي وإن كان لابن عمر كثيرا إلا أنه كما ذكرنا مات قديما، لأنه مات قبل كثير من أشياخه، فمالك مثلا شيخ الأوزاعي وقد توفي سنة 79 و100، والأوزاعي توفي سنة 57 قبل مالك بهذا القدر من سنة، الفرق بين 57 أقصد و 79، هذا إذا هو الفرق بين وفاة الأوزاعي ووفاة مالك. الأوزاعي هنا يحدث عن محمد بن شهاب الزهري وقد سبق ترجمته، ولكن البخاري رحمه الله تعالى من حفظه دأب على أنه إذا ذكر الزهري إنما يذكره بحسب له الشيخ الذي سمع منه، فإذا سماه الشيخ محمد بن مسلم سماه البخاري محمد بن مسلم، إذا قال الشيخ ابن شهاب قال ابن شهاب، وإذا قال الزهري قال الزهري. فلذلك تأتي هذه الألفاظ تتردد في أحاديثه في صحيح البخاري تارة محمد بن مسلم وتارة الزهري وتارة ابن شهاب. وهذا الحديث على نفس السياق السابق إلا اختلافا بسيطا في بعض ألفاظه، لا يؤثر كثيرا في المعنى، بل لا يؤثر إطلاقا في المعنى، ولكن من الغريب أن الحديث السابق جاء فيه ذكر موسى 8 مرات، له اسم موسى 8 مرات، وفي هذا الحديث جاء ذكر موسى 9 مرات، ففي هذا الحديث ذكر اسم موسى 9 مرات وفي السابق 8 مرات فقط. والفروق البسيطة هنا في هذا الحديث منها أنه قال في السابق قال ابن عباس هو خبير، ولم يذكر هذه الجملة هنا، وهي كما ذكرنا ذات فائدة لأنها حددت لنا رأي ابن عباس في هذه المعارات التي حصلت بينه وبين الحجر بن قيس. وكذلك قال هنا فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا. وفي رواية ابن عساكر في صحيح البخاري إني تماريت وصاحبي هذا بحذف أنا، وهذه لغة من لغات العرب عليها مذهب الكوفيين، فأنتم تعلمون أن جمهور النحويين يقولون إذا عقف على ضمير الرفع متصل فلا بد أن يفصل بينه وبين المعطوف عليه بضمير رفع منفصل، ولهذا قال ابن مالك وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يقع، قد يقع بلا فصل، وهذا مذهب الكوفيين. ومنه رواية ابن عساكر هنا لأنه قال إني تماريت وصاحبي هذا في صاحب موسى. أما رواية جمهور من روى صحيحة عن البخاري ففيها إني تماريت أنا وصاحبي هذا كما سبق في رواية أخرى. في صاحب موسى في هذه الرواية هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، وفي الرواية السابقة هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، ولا فرق، ولكن كثر في أن بعض الصحابة كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بالنبي مثل ابن مسعود، فأكثر أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أما أبو هريرة فالأكثر أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في الغالب فقط، ليس معناها أن هذا هكذا منهج يعني مستمر، بل الغالب في حديث ابن مسعود أن يقول النبي، وفي كلام أبي هريرة أن يقول الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ابن عباس فلم يشتهر عنه واحد منهما دون أحد من الاثنين دون الآخر، وهنا اختلفت الرواية فعلم أنها من دون الزهري، أنها إنما هي من الأوزاعي فمن دونه، أو في الطرف الآخر أيضا من صالح بن كيسان فمن دونه. ولهذا جاء في الرواية السابقة قال نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وهنا نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه. ففي الماضي أيضا انعكست الرواية. في الماضي في كلام ابن عباس غير ما في كلام أبي، وهنا في كلام ابن عباس أيضا ما ورد في تلك الرواية في كلام أبي، وفي كلام أبي ما في كلام ابن عباس في الرواية الأخرى. وهنا أيضا زيادة قوله يذكر شانه. نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شانه. في الماضي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهنا يذكر شانه يقول. ويأتينا هنا سؤال، هو ما موقع قوله يقول من الإعراب؟ والجواب أن هذه الجملة لا محل لها من الإعراب، لأنها تابعة للجملة السابقة فهي بدل منها، فالفعل يبدل من الفعل، وجملة التابع لا محل لها من الإعراب، فهي من الجمل التابع. جملة وقت البدل هنا لا محل لها، ليس كل التوابع، جملة البدل فقط لا محل لها لأنها بمثابة التفسير، والجملة التفسيرية لا محل لها سواء اقترنت بأي أو لم تقترن بها. فأحرف التفسير منها أي مثلا عسجد أي ذهب ونحو هذا. ولهذا قال أحد النحاة أي حرف تفسير كعندي عسجد أي ذهب أي ذهب وضيغم أي أسد. أو لم تقترن بها، فإذا جاءت جملة مفسرة لسابقتها مثل ما هنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى جمل عند إسرائيل، فهي هنا لا محل لها لأنها مفسرة بالسابقة. وهذه الجمل السبع هي المذكورة في قول الناول آليت أي أقسمت وقسم وبر لو تاب من عصار عز وانكفر. أي أقسمت هنا هي جملة المفسرة لما قبلها. كذلك فيه من الفروق قوله هنا بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل. وفي الرواية السابقة ذكرنا أن أكثر الروايات الصحيح بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل دون إذ، وذكرنا أن إذ هذه هي الفجائية وأنها تأتي كثيرا بعد بينما، وأن بعض النحويين يزعم أن الأفصح إسقاطها لا تأتي، وأن الحديث هنا صريح في أنها سواء ذكرت أو لم تذكر لثبوت الرواية بهما. كذلك فيه من الفروق قوله فقال في الرواية السابقة هل تعلم أحدا أعلم منك، وفي هذه الرواية أتعلم أحدا أعلم منك. والفرق هنا هو فقط بين أداتي استفهام هما هل والهمزة، وكلتاهما يستفهم بها عن التصديق، والتصديق المقصود به الأمر النسبي، فالمستفهم عنه إما أن يكون كيفا وهذا يستفهم عنه بكيف، أو وقتا وهذا يستفهم عنه بمتى وأخواتها، أو مكانا وهذا يستفهم عنه بأين وأخواتها، أو أن يكون نسبة معناه حصولا أو عدم حصول وهذا يستفهم عنه بهل وبالهمزة، أو تصورا معناه عن ذات الشيء وعن ذات معناه وهذا يستفهم عنه بما في غير العاقل وبمن في العاقل، وهكذا في أدوات الاستفهام عموما. فلذلك جاءت الهمزة هنا بدل هل في الرواية السابقة ومعناهما واحد. وتعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا، هل يتفقان في هذا؟ فأوحى الله إلى موسى هنا فأوحى الله عز وجل، وفي الرواية السابقة فأوحى الله. وهنا تأتي فائدة وهي أن المحدثين ذكروا أن الثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم والترضي على الصحابة إذا لم تجده في الرواية ولم تسمعه من الشيخ أو لم تجده في الكتاب فلا حرج في إضافته، بل يطلب أن تضيفه، يطلب أن تصلي على رسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يصلي عليه شيخك أو لم يجد ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الكتاب، وكذلك الترضي عن أصحابه رضي الله عنهم، وكذلك الثناء على الله عز وجل إذا ذكر، فلا حرج في زيادته. والغريب أن هذه أيضا من المفارقات في الروايتين، ففي هذه الرواية أثبت الثناء على الله هنا فقيل عز وجل، وفي الرواية الأخرى أثبت الثناء عليه في آخر الحديث لأنه قال فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. أما في هذه الرواية فجاء فيها فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه ولم يذكر عز وجل في هذه الرواية، فأثبت الثناء في أول هذه وحذف من أول تلك، وأثبت في آخر تلك وحذف من آخر هذه. كذلك هنا إثبات لفظة موسى في قوله فسأل موسى السبيل إلى لقيه، وفي الرواية السابقة فسأل السبيل إليه، وهنا السبيل إلى لقيه، وكذلك وهذا المعنى واحد فهذه مفسرة لتلك. وكذلك في الرواية السابقة فقال لموسى فتاه، وفي هذه الرواية فقال فتى موسى لموسى، فجاءت لموسى هنا أضافت إلينا كلمة جديدة وهي فو موسى حتى تمت به تسع مرات هنا من ذكر اسم موسى في هذا الحديث. وهكذا فإذا لا فرق بين روايتين في المعنى، والفروق اللفظية بينهما بسيطة وهي راجعة إلى الرواية بالمعنى، وقد سبق أن خضنا فيها وذكرنا بعض أقوال أهل العلم فيها، وملخصها أن الرواية بالمعنى اختلف في أصلها، فقيل تجوز مطلقا وقيل لا تجوز مطلقا، وقيل لا تجوز إلا إذا كان الشخص عالما ذاكرا للفظ الحديث، وقيل لا تجوز إلا إذا كان ناسيا للفظ الحديث خوفا أن يضيع، وقيل تجوز في الأحاديث العامة ولا تجوز في أحاديث التعبدات ولا في جوامع الكلم. وقد نظم كثير من الأصوليين هذه المسألة وكذلك من المحدثين، مثلا يقول أحدهم رواية الحديث بالمعنى اختلف فيها كثير من أكابر السلف فذهبت لمنعه منه زمر موافق وعبد الإله بن عمر، والحق أن العار كل العار في تبديل لفظه لغير العارف. ويقول آخر راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم في الغير للداري بمدلولات الألفاظ أن يروي بمعناه. أما فوائد هذا الحديث غير ما سبق، فمنها جواز خدمة العلماء وأن يكون الشخص الحر متفردا لخدمة العلماء واتباع. وأصل هذه المسألة أن فتى موسى هناك ما سبق حر، وأنه ابن أخته وهو يوشع بن نون، ومع ذلك كان يخدمه حتى سمي في القرآن فتاة، والفتاة إنما تطلق على العبد، وقد سافر معه هنا وكان يحمل له المسكن الذي فيه الحوت وكان يهيئ له طعامه، فدل هذا على فضل خدمة العلماء وفضل خدمة أهل الفضل والصلاح. ولو كان الشخص حرا وأن ذلك فيه فوائد كثيرة، فلو لم يخدم يوشع بن نون موسى لم يقص الله علينا قصته في القرآن ولم يكن له ذكر في القرآن، فكان لأنه لم يذكر إلا في هذه القصة، فدل هذا على فضل خدمة أهل العلم وفضل المسارعة إلى قضاء حوائجهم. وكذلك فيه من الفوائد غير ما ذكرناه أن يقال ما وجه دلالة هذا الحديث على الأمر الذي أخذه منه البخاري وهو مشروعية الرحلة في طلب العلم والخروج فيه. والجواب عن هذا السؤال أن موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام من الأنبياء 18 المذكورين في سورة الأنعام الذين قص الله قصتهم ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذكرهم فبهداه مقتده، وقد خاطبنا الله تعالى بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كنا مخاطبين بالتأسي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكان محمد صلى الله عليه وسلم مخاطبا بالتأسي بالأنبياء ومنهم موسى، فدل هذا على أننا مخاطبون بالتأسي بموسى بتركيب الشكل. وتركيب الشكل هنا مصطلح منطقي، وهو أن الشكل معناه القياس المركب من قضيتين حمليتين تأتي بحد مكرر بينهما، معناه بلفظ مكرر بينهما في جملتين معا، وهذا الحد المكرر إذا حدثته حصلت لك النتيجة، فذلك مثل أن تقول الفرس صاهل وكل صاهل حيوان، فالنتيجة هنا لو حدثت المكرر فتقول الفرس حيوان فتشتت الصاهل لأنها تكررت في الجملة الأولى والثانية أنها جاءت في الأولى والثانية. فكذلك هنا نحن سنركب الشكل لإقامة الدليل، ففي القضية الأولى أن محمد صلى الله عليه وسلم قد خوطب من الله تعالى بالاتباع بموسى، وفي القضية الثانية أننا أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد خوطبنا بالاتباع بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا نحذف المكرر وهو خطاب محمد صلى الله عليه وسلم بالاتباع بموسى، فيأتي النتيجة أننا نحن مخاطبون بالاتباع بموسى. وبهذا يتم الاستدلال على غرض البخاري من إيراد هذا الحديث في هذا الباب، وقد سافر موسى وخرج في طلب العلم فشرع ذلك لنا معشر أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه فوائد أخرى، وهذه من الأمور العجيبة أنه لا يخلو حديث مهما تكرر معنا ولو تكرر 10 مرات فلا بد في كل مرة أن نستخرج منه فوائد تختلف عما ذكرناه من قبل. فلهذا نأتي على بعض الأسئلة قليلا قبل
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ هل يجوز أن يصلي المأموم أن يمين الإمام أو دون الجماعة ولم يجد مكانا، وما الحكم في الصلاة عن يساره مع الدليل من الحالتين؟
بالنسبة للاصطفاف مع الإمام إذا لم يجد شخص مكانا في الصف لا شك أنه مطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانفراد خلف الصف وقال هل لا تصدقتم عليه، فلذلك ينبغي للمأموم إذا لم يجد فرصته في الصف أن يصطف مع الإمام. إذا تجاوزنا هذه المرحلة وهي جواب السؤال الأول فإن اصطفافه مع الإمام لا يكون إلا عن جهة اليمين، إلا إذا كان قد سبق إلى جهة اليمين واصطف معه شخص، فله حينئذ أن يصطف عن جهة اليسار، لأن طريقة بناء الصف الشرعي أن يكون قبالة ظهر الإمام، فإذا جاء أول شخص يأتي عن يمين الإمام، فإذا جاء آخر صف خلف ظهره، فإذا جاء ثالث كان عن يسارهما حتى يلتئم الصف ويستوي جناحه. ودليل هذا حديث ابن عباس الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث كريب عنه، ومن حديث عمرو بن دينار عنه أنه بات في بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وهي خالته وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتعلم هيئة قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل وصفة صلاته. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في عرض الوساد ونمت في طوله، فلما كان من الليل تعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق بالبيت فتوضأ منه وضوءا يقلله عمر ويخففه. عمر هو عمر من ديناره، وهو راوي الحديث عن ابن عباس في أحد طريقه، نحن نسمع أنه روي من طريق كريب ومن طريق عمرو بن دينار، يقلله عمر ويخففه، معناه وضوءا سريعا جدا خفيفا. يقلله ويخففه، ما الفرق بينهما؟ أن يقلله في الكم ويخففه في الكيف. وهنا يأتي وصف الوضوء، وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة كيفه ومن جهة كمه، وسيأتينا الكلام في الحديث بطوله. فلذلك إنما نقتصر على محل فائدة منه هنا، وهو أن ابن عباس قام خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل، فقام خلفه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسه، وفي رواية أخذ بمنكبه، وفي رواية فرك أذني فجعلني عن يمينه فتأخرت فجذبني. وهذا دليل على أن الذي يريد أن يصف مع الإمام لا يكون عن يساره ولا عن خلفه، بل يكون عن يمينه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ابن عباس. وقد ورد في بعض الروايات أنه أدبه فقال: ما لك أجعلك حذائي فتتأخر؟ فقال: يا رسول الله كيف يحاذيك أحد وأنت رسول الله؟ فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلم بالعلم وبالفقه في الدين وأن يعلمه التأويل، فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد سبق أن هذا كان سببا من السببين اللذين رويا عن ابن عباس رضي الله عنه بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالعلم، كما في الحديث السابق في كما سبق بعد باب قبل باب. نعم.
وفضيلة الشيخ، هل يركع المصلي مباشرة بعد القيام من سجود التلاوة أثناء الصلاة، أم يقرأ شيئا من القرآن بعد القيام من السجود ثم يركع؟
إذا قرأ الإمام بسورة فيها سجدة فوصل إلى مكان السجدة، فله أن يقرأ هذه السجدة وأن يقوم بعدها فيركع مباشرة، وله أن يقرأ بعدها ويستمر ما شاء، وله أن يعدل عن السورة التي كان يقرأ فيها فيقرأ بسورة أخرى، فمثلا لو ختم بسورة الإخلاص كان هذا أفضل، لحديث الأنصاري الذي كان يختم بها قراءته دائما، فلما أتى أهل السرية ذكروه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لماذا فعل، فسألوه فقال: إنها صفة الرحمن فإني أحبها، فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. فلذلك الأفضل أن يقرأ بسورة الإخلاص مثلا إذا أراد أن يركع، وإذا لم يقرأ بشيء أو قرأ مباشرة بما بعد السجدة فلا حرج. وعند بعض أهل العلم أنه إذا ركع فإن ركوعه يجزئ عن السجود، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وكذلك إذا أراد أن يسجد فركع سهوا فهل يعتد بهذه الركعة أم لا؟ هذه مسألة دار فيها خلاف فقهي طويل، ولهذا ورد في المدونة مثلا خلاف فيها بين مالك وابن القاسم، وورد خلاف فيها أيضا حتى في المذاهب الأخرى. ولهذا قال خليل رحمه الله تعالى في مختصر: وسهوا اعتد به عند مالك وابن القاسم. هي مسألة خلافية في المذاهب كلها. نعم.
فضيلة الشيخ، هل التبرع بالدم يجب الوضوء أم لا؟ وهل الدم نجس أم الدليل؟
بالنسبة للسؤال الأول، هو هل التبرع بالدم ينقض الدم؟ ليس يقصد الوضوء ينقض الوضوء، ليس التبرع في حد ذاته هو الناقض، إنما الذي يسأل عنه هل نزع الدم وإخراجه ناقض الوضوء أم لا؟ وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، فخلافهم فيها مبني على الخلاف في قاعدة أصولية، وهي: هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة أم لا؟ فمذهب مالك والشافعي رحمهم الله تعالى أن العلة القاصرة تصلح للتعليل، أن العلة القاصرة تصلح للتعليل، معناه يمكن أن يعلل بها. وعلى هذا يؤخذ كثير من الفروع، منها أن العلة في الذهب في الربا في الذهب والفضة هي الثمنية، معناه كونهما ثمن الأشياء وإن كانت هذه العلة قاصرة عليهما. وكذلك أن العلة في نقض الوضوء هي خروج شيء من أحد السبيلين، سبيل البولي وسبيل الغائب، وأما خروجه إلا على ذلك فلا ينقض إلا إذا استدى. هذا مذهب مالك الشافعي. أما أبو حنيفة والإمام أحمد فقد رأي أن التعليل بالعلة القاصرة لا يجوز، أن العلة لا بد أن تكون متعدية، لأن الحكمة منها في الأصل الإلحاق، والعلة القاصرة لا يلحق بها غيرها لأنها لا توجد إلا في محلها. فلذلك رأي أن علة النقض هنا إنما هي خروج النجس من البدن، فإذا خرج النجس من أي مكان من البدن وتفاحش فإنه ينقض الوضوء، أما إذا لم يتفاحش بأن نفع من الشخص قليل جدا من الدم فهذا لا ينقض الوضوء إجماعا، وإذا تفاحش جدا فالأفضل الخروج من الخلاف والأخذ بمذهب الشافعي أحمد وأبي حنيفة في الوضوء لأنه حينئذ أسلم. وقد سئل الإمام أحمد عن من ابتدى بشخص يرى مذهب مالك، يرى أن الدم إذا سال من الجرح لا ينقض الوضوء، هل يعيد الصلاة أم لا؟ فقال سبحان الله كيف يعيد وقد اقتدى بمذهب مالك، يعني أن الاجتهاد إذا حصل فكل المجتهدين يحترم رأي الآخر ويعلم أنه ما قال هذا إلا عن دليل وأنه لم يقله عن هوى منه ولا لإبراز شخصيته. أما السؤال الثاني وهو هل الدم نجس أم لا، فنعم الدم نجس، ودليل نجاسته أمره صلى الله عليه وسلم فاطمة بغسل سيفه من الدم كما ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما، وأيضا أنه صلى الله عليه وسلم لما أصيب بالجراح يوم أحد أتاه علي بن أبي طالب رضي الله عنه بماء في درقة فغسل الدم عن وجهه وقال كيف يهلك قوم أدنوا نبيهم، إلى آخر هذا من الأحاديث الكثيرة في غسل الدم. وأيضا فتحريمه بنص الكتاب في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وغير هذا، فالدم نجس وهذا محله الدم المسفوح، أما الذي داخل البدن منه ولم يخرج فهذا لا يعتبر نجسا ولا يوصف بنجاسة ولا طهارة مثل البول والغائط، فما دام في محله لا يوصف بنجاسة ولا طهارة، أما إذا خرج فهو نجس.
فضيلة الشيخ لقد اطلعت على بعض الأحاديث التي تخصص المرأة التي تقطع الصلاة لأنها المرأة الحائض، ما توجيهكم حفظكم الله؟
ما في توجيه، ما في إشكال بالنسبة لهذا الموضوع، لكن الراجح كما ذكرنا أن المرأة لا تقطع الصلاة مطلقا سواء كانت حائضا أو غير حائض. فقد ثبت أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بجنبها وهي حائض فكان ثوبه يمسها، ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم يمسها وهي حائض ولم تقطع عنه الصلاة. وقوله في طلب العلم في هنا تعليلية وليست ظرفية، ويمكن أن تحمل على الظرفية المجازية معناه ويكون الشخص في خروجه متلبسا بطلب العلم كأنه قد دخل في طلب العلم، ولكن الأولى أن تحمل على أنها تعليلية، وقد جاءت في التعليل في كثير من الآيات منها قوله تعالى حكاية عن امرأة عزيز نصرة في قصة يوسف قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، فيه هنا معناه لأجله، لمتنني من أجله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هبة معناه في بشأن هبة لأجل هبة حدثتها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من حشاش الأرض. وكذلك هنا قول البخاري باب الخروج في طلب العلم معناه الخروج لأجل طلب العلم. وإذا قدرنا فيه هنا بالظرفية المجازية كان المعنى باب الخروج، ويكون الشخص متلبسا في خروجه بطلب العلم فيكون من أول الخروج قد نوى طلب العلم. ولم يذكر في هذا الباب حديثا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقا بهذا الأمر، وقد أخرج مسلم في صحيحه حديثا يناسب هذا الباب وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أبطأ به عمله لم يسيء به نسبه. فهذا الحديث ليس على شرط البخاري لاختلاف فيه، فلذلك لم يخرجه، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، والراجع أن الاختلاف لا يضره فليس إلا فيه، فهو حديث صحيح. وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الفضل الوافر في الخروج في طلب العلم، قال من سلك طريقا، ونكر الطريق هنا لتشمل الطريق الطويل والطريق القصير وكذلك الوعر والسهل، وكذلك البحرية والبرية، وسيؤخذ ذلك من قصة موسى هنا، فقد سافر كما سبق مع الخضر في البحر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس معناه المقصود هنا في سفره نيته، فننظر إليه النية ولو لم يحصل علما في طريقه. فنحن سنأخذ من قصة موسى هنا أنه لم يحصل من العلم في ذهابه مع الخضر إلا أمرا يسيرا، فقد اختلف في ثلاث مسائل وهي التي قص الله علينا في كتابه. فلذلك العلم مهما كانت قلته ومهما وجد في البلد الذي فيه الشخص، إذا سافر له فنيته أفضل من عمله في مكانه، فلهذا شرع الخروج في طلبه. ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن رجل يلزم شيخا ذو علم كثير، أيكتفي به أم يرحل في طلب العلم؟ قال بل يرحل، فيلقى الناس ويسمع منهم ويتعلم منهم. فهذا أمر من هذا الإمام المجرب الذي قد جرب الرحلة في طلب الحديث وطلب العلم عموما في كل مكان، فحدث وأرشد بهذا الأمر الذي هو من واقع تجربته وهو الناصح المؤتمن. فدل هذا على أن السفر في طلب العلم أيضا يكسب مهارات أخرى زائدة على مجرد التلقي، والشخص جالس عند أهله أو في قريته أو في بلده، فلذلك لا بد أن يكتسب الشخص مهارات وعلى الأقل حسنات بنيته في خروجه في طلب العلم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم سلك طريقا يلتمس فيه علما، نكر العلم هنا ليشمل أي علم من العلوم الشرعية التي يثاب على طلبها. فأول ما يدخل فيه كتاب الله، فالسفر في طلبه من أهم الأسفار. ولهذا أخرج البخاري في الصحيح في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه حتى أتعلم. فعبد الله بن مسعود كان من أحبار هذه الأمة، كان من أعلم الناس بكتاب الله تعالى بحروفه يعني بروايته وبحدوده وبمعانيه، ومع ذلك قال لو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله لرحلت إليه ليتعلم. ثم بعده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يلي القرآن في المنزلة، وهو الذي عقد هذا الباب أساسا للرحيل في طلبه، لأن البخاري ذكر فيه حديث جابر بن عبد الله هذا، وكان في طلب حديث واحد. سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هذا جواب من في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما. وهذا التسهيل من عبارته نستشف أن الرحلة في طلب العلم أيضا سينال الشخص فيها من التسهيل وخط العوائد في طلبه أمرا عجيبا. وهذا قد جرب فعلا، فإن الشخص إذا خرج في طلب العلم وكان مخلصا في نيته لله تعالى، فإنه لا بد أن يشاهد من آيات الله الكونية وكذلك من جراية الله تعالى عليه بإنفاقه وتسهيل مهماته أمرا عجبا. ولا شك أن كثيرا منكم وأنتم هنا، والنية لا بد من التنبيه إليها، أنتم هنا خارجون في طلب العلم، فلذلك لا بد أنكم تشاهدون الكثير من هذا، وبالأخص من أخلف النية في خروجه من بيت أهله في طلب العلم، فإنه لا بد أن يلاحظ كثيرا من الأمور التي ينعم الله تعالى عليه بها في هذه الرحلة، في هذه الرحلة المباركة التي سيندم من لم يفعلها، وسيندم أيضا من فعلها على الذي يزل، فهي من أهم الأعمال. سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهذا المطلوب الأقصى للمسلم، هو مطلوبه ونهايته وغايته الجنة. فالذي يسلك طريقا يلتمس فيه علما يسهل الله له بذلك الطريق طريقا إلى الجنة. هذا أقصد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، إما أن يكون المقصود به تحديثا عن أمر غيبي معناه أن يسهل الله له طريقا إلى الجنة، معناه أن يسهل مروره على الصراط مثلا، وأن يفتح له باب من أبواب الجنة ليدخل منه، وأن يبني له بيتا في الجنة. هذا إذن فهم في هذا الحديث. لنا فهم آخر، وهو أن قوله سهل الله له به طريقا إلى الجنة معناه أن الله جعل هذا العلم طريقا إلى الجنة، لأنه به يتعلم الشخص ما كلف به، وبذلك إذا عمل بما تعلم كان ذلك طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة ما هو؟ هو العلم والعمل. فلذلك إذا تعلم الشخص ما أمره الله به وما نهاه عنه، فاجتنب ما نهاه عنه وامتثل ما أمره به، فقد سلك طريق الجنة. ويبقى بعد هذا القبول والتوفيق للزيادة، وهذا ما تعهد به الله تعالى بما حكاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. في طلب العلم، طلب هنا تدل على أن المقصود في الخروج في الأصل هو النية والقصد، ولهذا لم يقل باب الخروج للعلم أو لتعلم العلم، بل قال في طلب العلم. والطلب هنا كل الناس يقدرون عليه، الطلب أمر ميسر للجميع، كل شخص يقدر أن يطلب، وإن كان الناس يتفاوتون في الحصول على طلباتهم، مثلا ليس يضمن لكل من طلب أن يجد، ولكن كل شخص يستطيع أن يطلب، فلهذا مجرد الطلب علق به الثواب وكان ذا أهمية في حياة الشخص. في طلب العلم، العلم هنا في هذا الباب المقصود به علم الحديث، وكما ذكرنا يتناول كل العلوم في بدايتها كتاب الله تعالى وغيره من العلوم الشرعية، وحتى العلوم الدنيوية إذا خرج الشخص في طلبها وكان مخلصا لله تعالى ليتعلم ما ينفع به أمته وما يخدم به دينه فإنه سيثاب على ذلك أيضا كما يثاب طالب العلم الشرعي. الخروج في طلب العلم لم يذكر جهة الخروج، ولكن علم من تاريخ الأمة أن الخروج إنما يكون إلى من اشتهر بالعلم في الأمصار، وقد اشتهر في كل مصر في عهد السلف قوم كانت إليهم رحلة، فمثلا كان يقال كانت الرحلة إلى البصرة إلى أبي داود الطيالسي، ثم بعده إلى أبي الوليد وهكذا، فإذا هذه كل مصر كان فيه شخص إليه رحلة، مثلا في اليمن كانت الرحلة إلى عبد الرزاق، في المدينة كانت الرحلة إلى مالك بن أنس، في مكة كانت الرحلة إلى سفيان بن عيينة وغيرهم من جريج وغيرهم من كبار الأئمة، وهكذا في كل مصر اشتهر شخص في الرحلة إليه ثم يخلفه شخص آخر من تلامذته وهكذا. حتى في عصرنا الحديث ما زالت منابع العلم في مكانها، وما زالت الرحلة إليها ممكنة إن لم تكن أيسر في عصرنا هذا من العصور الماضية. بعد أن ذكر البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. هذا الآن خبر أثر معلق لأنه حذف منه أول الإسناد، وأنتم تعرفون أن تعريف المعلق هو أن يحذف أول الإسناد معناه من المؤلف أو من المحدث ولو إلى آخره كما قال العراقي، وأن يكون أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا أو رفع ولو إلى آخره، ولو إلى آخره معناه ولو إلى منتهاه، ومنتهى الحديث هنا جابر بن عبد الله، فحذف الإسناد كله ما بين البخاري وبين جابر، ومع هذا لما ذكر جابر كان الحديث معلقا. وقوله رحل جابر بن عبد الله، رحل هنا قد ثبت في وصف ذلك في مسند الإمام أحمد وكذلك في مسند أبي يعلى، وأخرجه أيضا البخاري في الأدب المفرد أنه كان على بعير له، لأن جابر قال: فاشتريت بعيرا فشددت رحلي عليه فسافرت مسيرة الشهر. تبين هذا أن خروج جابر كان على بعير اشتراه لهذه المهمة، اشتراه لأجل السفر عليه في طلب العلم. وجابر قد سبقت ترجمته رضي الله عنه في بدء الوحي، وسافر مسيرة شهر لم يعين البخاري هنا بداية هذا الشهر ولا منتهى، ولكن بدايته مجزوم بها، لأن جابر كان من أهل المدينة، كان مدنيا، فبداية سفره كان من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من غير خلاف. أما نهاية سفره فقد اختلف فيها بحسب الرواية عن جابر، فقيل إلى الشام وقيل إلى مصر، وكلاهما روي عن جابر. فأما رحلته إلى الشام فقد أخرجها كما ذكرنا البخاري في الأدب المفرد وكذا الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده، وأما رحلته إلى مصر فقد أخرجها الخطيب في مسند الشاميين وأخرجها أيضا غيره. فرحلته هنا كانت إلى عبد الله بن أنيس. عبد الله بن أنيس رجل من مشاهير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبه من جهينة، وكان حليفا للأنصار، فلهذا خرج مع أهل العقبة الأخيرة وكان من السبعين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة، وقد بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية واحدة، سريته إلى سفيان الخزاعي، قصته مشهورة. وفي الصحابة عبد الله بن أنيس غيره كثير، ولكن هذا الرجل هو الذي اشتهر بكثير من الحكايات، منها سريته وحده التي قال فيها أبياته المشهورة. أقول له السيف يعجم رأسه عن ابن عنيس فارسا غير قعدبي أقول له السيف يعجم رأسه عن ابن عنيس فارسا غير قعدبي وكذلك هو الذي قتل ماعزا لما رجموه فإن ماعزا قد هرب فأدركه الناس وكان الذي أدركه عبد الله بن عنيس هو الذي رماه بصخرة فقتله وقد سكن الشام واستقر بها وقد روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 21 حديثا أخرج مسلم منها حديثا واحدا في ليلة القدر وأخرج له الأربعة ولم يخرج له البخاري حديثا مسندا في صحيحه ولكنه ذكره في كتاب الرد على الجهمية في قوله باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فذكر حديث جابر عنه وهو الذي علقه هنا كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى الآن. والذي يزعم أنه من رجال مسلم دون البخاري إنما يقصد من حيث الإسناد وإلا في البخاري قد ذكره كما ذكرنا في المعلق الذي أورده في كتاب الرد على الجهمية في باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. عبد الله بن أنيس عاش في الشام بعد فتحها وقد شهد العقبة كما ذكرنا وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في شهوده بدرا وقد توفي سنة 54 في خلافة معاوية رضي الله عنه ورحل إليه جابر بن عبد الله ولم يبين لنا وقت رحيله وأيضا قد اختلف هل كانت هذه الرحلة في طلب هذا الحديث إلى عبد الله بن أنيس أو كانت إلى غيره فقد روي عن جابر أنه رحل إلى رجل بمصر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعينه وكان عبد الله بن أنيس من أهل الشام وليس من أهل مصر. في حديث واحد معناه لأجل حديث واحد وفي هنا تأليلية مثل سابقتها التي في كلام البخاري وهذا الحديث الواحد الذي خرج فيه جابر إلى عبد الله بن أنيس الراجح فيه أنه ما علقه البخاري في آخر الكتاب كما ذكرنا في كتاب الرد على الجهمية في باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له فقال ويذكر عن جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. هذا الحديث علقه البخاري في هذا الباب وأشار إليه هنا ولك أن تسأل فهنا قد جزم في صيغة التعليق فقال ورحل جابر بن عبد الله وفي آخر الكتاب قال ويذكر وهذه صيغة التضعيف والبخاري إذا ذكر التعليق بصيغة الجزم فمعناه أنه قد صح لديه أما إذا ذكره بصيغة التضعيف فمعناه أنه لم يصح فكيف يعلقه هنا بصيغة الجزم ثم يورده في آخر الكتاب بصيغة التضعيف. وقد حاول ابن حجر وكذلك غيره جواب عن هذا بأن البخاري ثبتت لديه الرحلة ولم يثبت لديه الحديث فلذلك لما ذكر الرحلة ذكر صيغة الجزم ولما ذكر طرفا من الحديث لم يذكر الجزم فتردد فيه. وأيضا وقع بعضهم كابن حجر رحمه الله تعالى هنا في خطأ عقدي وهو أنه ذكر أن البخاري لم يذكر الحديث بصيغة الجزم لأن فيه نسبة الصوت إلى الله تعالى وأنه صفة تحتاج إلى تأويل وهذا الذي قاله خطأ فقد ثبتت صفة الصوت في أحاديث كثيرة صحيحة منها ما أخرجه البخاري هنا في الصحيح ولذلك لا إشكال في ثبوت هذه الصفة ولا تحتاج إلى تأويل وإنما يكون الجواب عن تصحيحه هنا يعني حكايته الحديث هنا بصيغة الجزم وحكايته هناك بصيغة التمريض الجمع بينهما أنه لم يلتزم هذه القاعدة دائما في كل موضع وهذا أمر بسيط لأنه لن يصرح لنا بأن قاعدته هو أنه إذا ذكر معلقا بصيغة الجزم معناه أنه صحيح لديه وإذا ذكره بصيغة التضعيف معناه أنه مضاعف ولذلك لا حرج في أن يعمل هذه القاعدة في كثير من ثم يتركها في بعضها. وأيضا فإن
الرحلة إذا ثبتت لديه فقد ثبت لديه الحديث، لأن الرحلة لم تروى إلا مع ذكر الحديث، لذلك يكون جواب ابن حجر هنا وغيره وأيضا في الجمع. هذا الحديث الذي ذكره منه البخاري هو هذا القدر فقط: يحصر الله العبادة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك وأنا الديان. والذي أخرجه في الأدب المفرد وكذا الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه أبو يعلى أيضا في مسنده وغيرهم، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثهم في القصاص، فاشتريت بعيرا فشددت رحلي عليه وخرجت مسيرة شهر حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر بالباب. فقال ابن عبد الله: قلت نعم. فخرج إلي فاعتنقني، فقلت: حديث بلغني عنك تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص؟ فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمولمة حتى يقتص منه حتى اللطمة. هذا الحديث هكذا ساقوه، وفي سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو من رجال الكتب الأربعة وقد تكلم فيه، ولذلك يكون الحديث حسنا من هذا الوجه. وقد روي ما يعضده عن جابر بن عبد الله، فقد روي عنه أحاديث أخرى بهذا المعنى من طرق أخرى، ومن أحسنها ما أخرجه الطبراني في معجم الشاميين من طريق محمد بن المنكدر عن جابر، وهذا سنده صالح، وهو نفس هذا الحديث. وهذا الحديث فيه كثير من الفوائد العلمية، فمنها أولا رحلة جابر في طلبه إلى عبد الله بن أنيس، فإنها تدل على مشروعية الرحلة في طلب العلم مهما قل ذلك العلم المرحول فيه. ثانيا طلب علو رتبة الإسناد، هذا أمر مرغوب فيه لدى المحدثين، فأنتم تعلمون أن السنة يبحث فيها من جهتين كما سبق بيانه، وكذلك القرآن من جهة الورود ومن جهة الدلالة. فأما من جهة الورود فيبحث فيها من جهة عدد الناقلين ومن جهة صفات الناقلين، فأما من جهة عدد الناقلين فيبحث فيها من جهة عدد طبقات الناقلين وعدد الناقلين في كل طبقة، فباعتبار عدد الناقلين في كل طبقة تنقسم إلى متواتر وآحاد بأقسامهما، وباعتبار عدد الطبقات تنقسم إلى سنة عالية وسنة نازلة. ولا شك أن السنة العالية أسهل بحثا من السنة النازلة، أولا بقلة الرجال، لأنك إذا أردت البحث في رجالهم الكلام في رجال الحديث والكلام فيه فستجد العدد محصورا ويسهل عليك الرجوع إلى تراجمه، بينما إذا طالت السلسلة فسيصعب عليك البحث. أيضا كذلك مظنة عدم التغيير وعدم الرواية بالمعنى وعدم الوقوع في الخطأ، لأن الإسناد كلما طال كلما أمكن التغيير فيه وروايته بالمعنى. ولذلك لو سمعت مني كلاما الآن يختلف عما إذا سمعته عن شخص عني، أو عن شخص عن شخص عني، لأنه لا بد أن يعبر عنه بمقتضى شيء في نفسه هو، إما بدرجة فهمه فيتأثر إذن بدرجة فهم الناقل، وإما بعلم كان عنده زاد به ما رواه لأنه فهمه على هذا المقتضى فإذن يتأثر بعلم الناقل، وإما لهوى في نفسه يحب أن يزول على هذا الشخص أو أن يعدل في كلامه، فهذا أيضا يتأثر بهوى الشخص الناقل. ولكن علو رتبة الإسناد يقضي على كثير من هذه الأمور، فلهذا كان كثير من السلف إذا سئل عن أحب شيء في الدنيا إليه يقول: بيت خالي وإسناد عالي. بيت خالي لأنه يختلي فيه مع ربه ويعبد الله تعالى مخلصا له، ويشتغل بنفسه ولا يشتغل بما لا يعنيه، ويتعلم ما أمكن ويعبد الله ويذكره. كذلك إسناد عالي لأنه أثبت وأسهل، ومع هذا قد يكون النزول في السند أولى من العلو فيه، لأن النسول قد يوجد فيه زيادة مثلا في هذا الحديث إذا كانت مخرج صحيح فهي فائدة. وكذلك قد يكون فيه بعض الأئمة الأثبات الذين لا شك أن روايتهم أرجح من رواية غيرهم فيكون المعدول إليه النازل أولى من العالي. ومع هذا فإن البخاري رحمه الله تعالى تارة يرجح الإسناد العالي لديه أعلى الأسانيد لديه فيخرج منه الحديث ثم بعد ذلك يأتي بعده بالأسانيد النازلة، وفي بعض الأحيان يعدل عن النوازل فلا يأتي بها، مثلا حديث الإمام الشافعي نازلة لدى البخاري لأنه لم يلقه ولذلك لم يخرجها صحيح، وإن كان قد روى كثيرا من الأحاديث عن الشافعي لكن لم يخرجه الصحيح. لماذا؟ لأن كل سند فيه الشافعي سيكون نازلا عند البخاري، بينما أخرج عن قوم في طبقة الشافعي هم دونه من ناحية الفضل ومن ناحية الثقة. كذلك فيه من الفوائد ذكرنا هنا علو رتبة الإسناد، لأن جابرا سمع هذا الحديث من غير عبد الله بن أنيس لأنه قال بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في القصار، ومع ذلك لم يقتصر على ما بلغه بل خرج حتى سمعه من صاحبه الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه من الفوائد أن مراسيل الصحابة حجة لأنهم لا يرون إلا عن الصحابة كما هنا، فجابر هنا لم يقتصر على ما سمعه من غير الصحابي بل عدل إليه واستحمل المشقة المالية والبدنية والوقتية وسافر هذا السفر الطويل الشاقة إلى الشام حتى سمعه من عبد الله بن أنيس، فدل هذا على أنه إذا حدث بحديث لا يحدث به إلا عن صحابي أو إذا كان هو سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيه من الفوائد أن الأفضل قد يتعلم، الأفضل في العلم معناه الأكثر علما، قد يتعلم ممن هو دونه، فجابر من المكثرين من الصحابة الذين أكثروا رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق ذلك في ترجمته، ومع ذلك يذهب إلى هذا الرجل الذي ذكرنا أنه لم يروى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتب المدونة إلا 21 حديثا فيتحمل عنه هذا الحديث. كذلك فيه من الفوائد أن كثير المشقة والزاد والنفقة يحتمل في قليل العلم، فكثير المشقة من ناحية السفر ومن ناحية المال أنه اشترى بعيرا وتكلف النفقة الزاد، وذلك كله في طلب علم قليل، فالعلم على هذا لا ثمن له لأن الدنيا كلها لا تصل إلى ثمن العلم. ولهذا قال أحد الشعراء الحكماء العلم ذخر وكنز لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صحب قد يجمع المرء مالا ثم يعدمه ثم يمنعه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه المنع والسلب، يا جامع العلم نعم الكسب تكسبه لا تطلبن به درا ولا ذهبا، بقريب من هذه الألفاظ قد أغير فيها قليلا لكن بهذا المعنى. فجابر هنا قد تحمل هذه المشقة وتكلف هذا السفر في طلب علم قليل وهو هذا الحديث. كذلك فيه من الفوائد أن الحديث هنا الذي رحل فيه جابر كما قال في القصاص، وما القصاص المقصود به هنا؟ ما مقصود جابر بقوله بلغني عن رسول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القصاص؟ معناها القصاص الأخروي، قصاص يوم القيامة، لأن يعني الحديث فيه كما ذكرنا لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة حتى يقتص منه حتى اللطمة، فدل هذا على أن المقصود بالقصاص هنا قصاص الأخروي. وهذا على هذا القول، أما على القول الآخر أنه سافر إلى الشام وأنه كان إنما سافر في حديث آخر وهو حديث الستر أي ستر المسلم، فالراجح أن المسافر إلى مصر في حديث الستر إنما هو أبو أيوب الأنصاري، فقد ثبت عنه فيما أخرجه عنه الحاكم والمستدرك أنه سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ورجل واحد معه في ستر المسلم، فسكن الرجل مصر فتردد أبو أيوب في الحديث كأنه لم يحفظه كما هو، فسافر من المدينة إلى مصر فأتى عامل مصر وهو ابن عمه رجل من الأنصار، فقال دلني على بيت ابن عامر الكهني، فذهب به إليه، فلما أتاه قال مرحبا بك يا أبا أيوب، فما أتى بك؟ قال حديث أتذكر إذ جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس ليس معنا فيه أحد، فقال حديثا في ستر المسلم المؤمن فما هو؟ فقال بلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما على عورة ستره الله يوم القيامة. فهذا عند الحاكم هكذا، وقد روي بألفاظ أخرى، فقد أخرجه ابن وهب في مسنده بقوله من ستر مسلما على عورة كانت له كموؤودة أحياها، كانت له أي كانت له هذه الخصلة كموؤودة أحياها، وهذه مزية كبرى، لأن الله تعالى يقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا كان أجر ستر زلة المؤمن مرة واحدة كأجر إحياء الموؤودة التي أجر إحيائها كإحياء جميع الناس، فهذا فضل عظيم جدا. وانظروا إلى مقابل الروح، مقابل قتلها في الدنيا في الخطأ، كم هو دية كاملة، فما بال ديات بني آدم كلهم، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فبهذا نعلم عظم أجر من ستر مسلما على عورة. كذلك في هذا الحديث من الفوائد العقدية إثبات صفة الصوت لله تعالى، وهو ثابت في غيره من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك فيه من الفوائد العقدية أيضا إثبات اسم الملك واسم الديان، وهما اسماء صفتين لله تعالى، وقد ثبتتا أيضا في غير هذا الحديث، فثبتتا فيه وفي غيره. وكذلك فيه من الفوائد أن أهل الجنة مهما كانوا ومهما وصلوا فإنهم سيقتص منهم في حقوق الآدميين، فأنتم تعلمون أن الذنوب ثلاثة أقسام: حق لا يغفر وهو الشرك بالله تعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذنب لا يترك وهو حقوق العباد، حقوق العباد لا تترك. وقد سأل جابر بن عبد الله هنا عبد الله بن أنيس فقال كيف وقد أتوا عراة غرلا بهما، فقال بالحسنات والسيئات. هنا لا يمكن أداء تلك الحقوق إلا من الحسنات، وإذا عجز الشخص عن أدائها فسيعطى من سيئات الآخر. ولهذا ورد في حديث التفليس: أتدرون ما المهلس فيكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قالوا المهلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال ليس المهلس بالذي تعون، إنما المهلس من يأتي يوم القيامة وقد قتل هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا نفدت حسناته ألقي عليه من سيئاته ثم ألقي هو في النار. فهذا الآن يبين لنا خطورة حقوق العباد التي مبناها على المشاحة والضيق. فلذلك مهما كانت الحقوق سواء كانت عرضية أو قصاصية في النفس أو في ما دونها أو كانت مالية فهي ذات خطورة خاصة، ولذلك يجب على المسلم أن يتحلل منها في الدنيا ما استطاع. إذا كان الشخص الذي قد اغتابه أو وشى به أو أكل ماله أو شتمه أو ضربه كان حيا فينبغي أن يتحلل منه ولو بما ملكت يمينه، فإن كان قد مات فإن الراجح أن هذا من الحقوق التي تورث، فكما يورث حد القذف من قذف ميتا فإن أولياء ذلك الميت وورثته لهم الحق في أن يقيموا الحد على هذا الرجل الذي قذف أباهم، فكذلك كل حقوقه يرثونها. فلذلك إذا سمحوا وعفوا فإن ذلك مقبول إن شاء الله تعالى. فلهذا لو أكل الشخص غيبة شخص قد مات أو أكل شيئا من ماله واستحل ذريته وورثته فإن ذلك قد يجدي إن شاء الله تعالى. وهذا في العموم من أحاديث الوعيد وهي مقيدة، لأن الله تعالى قد يجازي عن بعض عباده بعضا فيرضي بعضهم عن بعض، فيقول يا فلان لك على فلان كذا وكذا ألا يرضيك عنه أن أعطيك كذا وكذا. فبين هنا أن هذه الحقوق من أوكد حقوقي وأهدتها. كذلك فيه من الفوائد قوله حفاة عراة غرلا بهما، قوله عراة معناه ليس عليهم لباس، وهذا ما ثبت أيضا في كثير من الأحاديث الصحيحة، منها حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما. وقد سألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال الأمر أضيق مما تعرف ما هناك. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لعائشة أن الأمر أضيق وأشق وأجل مما هنالك، فهم مشغولون أن ينظر بعضهم إلى بعض، بل لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقوله غرلا جمع أغرل، والأغرل معناه الأقلف وهو غير المختتم، معناه الذي لم تقطع الجلدة التي على كمرة ذكره، وهذا بمعنى أنه سيعود كما كان يوم ولد، والناس يحشرون كما ولدوا، فلذلك لا ينقص شيء من أحد منهم إلا أعيد إليه، فإذا كان قد قطعت يده في الدنيا أو قص شيء من شعره فسيعود معه، فهذا العضو الذي وقع منه الخير أو الشر سيعاد على هيئته حتى يكون هو الجانب لثمرة إحسانه أو إساءته. ولهذا قال الله تعالى يحسب الإنسان أن لن نجمع عوامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فكل شيء سيعاد على هيئته. كذلك قوله بهما جمع أبهم، والأبهم من لا أمارة فيه، وتطلق على الأسود، وتطلق على من ليس معه شيء، معناه الفقير الذي ليس معه أي شيء، فالناس عندما يحشرون لا يأتي مع أحد منهم أي شيء، ولهذا ورد في الصحيح أنه ينظر أمامه فلا يرى إلا عمله، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا عمله، وينظر عن شماله فلا يرى إلا عمله، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار. فهذا وصف لحال الناس في المحشر. وكذلك فيه من الفوائد أن الله تعالى لما يجمع الناس يكلمهم جميعا بصوت يسمعونه جميعا، فيسمعه البعيد كما يسمعه القريب. وهنا يأتي سؤال فيقال كيف يثبت كلام الله تعالى لجميع الناس وقد ثبت في القرآن قول الله تعالى لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم في حق أقوام ما هم إلا من الناس. والجواب أن الكلام المنفي هو كلام الرحمة، وأن الكلام المثبت هو كلام العذاب. ولهذا ورد أنه يخاطب أهل النار فيقول اخسؤوا فيها ولا تكلمون، أنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم فائزون. هذا كلام من الله تعالى لأهل النار، ومع ذلك ورد أنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، فعلم أن المقصود بالكلام المنفي كلام الرحمة، معناه لا يكلمهم كلام رحمة، بخلاف أهل الجنة فإنه يكلمهم كلام رحمة، أنه يقول سلام قولا من رب الرحيم. وأما أهل النار فلا يكلمهم إلا بقوله اخسئوا فيها ولا تكلمون، ونحو هذا من كلام العذاب. فإذا هذا الكلام هنا كلامه لأهل المحشر يشمل الجميع، لأنه بإقامة الحجة عليهم جميعا. فهذا ورد في أحاديث متعددة أنه جل وعلا يقبض السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بيده الأخرى، وورد تسميتها بالشمال، وقد سبق أن ذلك شاذ وأنه قد ثبت من ناحية الرواية، إلا أنه يحمل على الشذوذ، وكلتا يديه يمين كما هي الأحاديث الأخرى، فيهزهما
ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ فهذا المقام الذي يوحد فيه كل الخلائق، كل الخلائق هنا سيزول عنهم ويذوب ما كانوا يدعونه من دون الله، فيخلص الناس جميعا التوحيد لله تعالى، فكل الناس في هذا المقام سيوحدون. وعندئذ يأتي جواب الإشكال الذي يريده بعض الناس على قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيقال اللام هنا إذا فسرناها بالتعليل يقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، معناه إلا لعلة هي عبادتهم لله تعالى، فكيف يخلق الله شيئا لعلة ثم لا تقع منه تلك العلة؟ الله تعالى هو الفاعل بالاختيار، وهو الذي إن شاء هدى الناس جميعا وقد خلقهم لهذه الحكمة، فكيف يخالف بعضهم فلا يعبده؟ بعض الناس لا يعبد الله تعالى وكذلك بعض الجن، فلماذا يقال إنهم خلقوا للعبادة ومع ذلك لم يعبدوا؟ والجواب عن هذا من أوجه، لكن منها أن اللام هنا إذا كانت للتعليل فمعناه أنهم سيوحدون جميعا يوم القيامة، فكل الإنس والجن سيعترفون بربوبية الله تعالى وألوهيته ويتوسلون إليه